انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكتر حاجة بيهتم بيها الناس دلوقتي هي توقعات الابراج او قراءات التارو، علشان بيدوروا على امل في بكرة. طبعا كل واحد فينا عارف برجه الفلكي الشمسي، وبعضنا يعرف برجه الصاعد وموقع فينوس أو ساترن في خريطته الفلكية. هنتناول الأبراج من كذا منظور، وكل مرة هنتكلم فيها عن كوكبة من الأبراج ونشوف تأثيرها علينا في حياتنا من وقت للتاني، ونشوف مشاهير كل برج حققوا إيه طبقا لصفات أبراجهم. أهلا بيكم على راديو تسعينات اف ام، أنا شيرين نديم وهكون معاكم في برنامج نجمة.
نجمة مع شيرين نديم، كل يوم خميس الساعة 5:15 العصر على تسعينات اف ام.
بونسوار بونسوار بونسوار، ثلاثة بونسوار. النهاردة طبعا إن شاء الله أنتوا معانا على راديو تسعينات اف ام في برنامج نجمة، الحلقة الرابعة، الموسم الثاني، وكلامنا عن برج الدلو. بس أول حاجة عايزة أتكلم فيها هي سوريا الحبيبة. فات سنة، فات عام على التحرير، وإحنا فرحانين جدا للشعب السوري وبنحييهم جميعا، وأنا بحيي صديقي العزيز أحمد قديماتي. هقول لكم حاجة، يحكى أن وطنا جاءه الربيع في الشتاء. تخيلوا بقى الربيع لما بيجي في الشتاء وبعد شوقة. طيب أول حد هتكلم عليه بقى في برج الدلو بمناسبة سوريا هي السنديانة الدمشقية الجميلة منى واصف. فاكرين في فيلم الرسالة لما كانت في شخصية هند بنت عتبة وراحت قايلة: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وبالمناسبة بنات طارق يعني بنات النجوم، يعني النجم الطارق، النجم اللي بينور بالليل، ده كان من سبيل العزة والشرف عند بنات العرب زمان، إن هم بيفتخروا بالأصل بتاعهم. فأول حد حبيت إن أنا أقول عليه في برج الدلو اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة هي السيدة الجميلة سنديانة الدمشقية منى واصف. سألتكم سؤال الحلقة اللي هو تفتكر إيه من إفيهات بكيزة هانم الدرملي، وهل هي كانت دايما طول الوقت مغرورة ولا لأ؟ هنستنى تواصلكم معنا على 0-1-427-894 أو على رسائل صفحة الفيسبوك، ونطلع فاصل نسمع مسافة أمان عشان سوريا ونحيي الشعب السوري كله ونرجع تاني.
في بيني وبينك مسافة أمان بتخليني أحبك مثل زمان، بتخليني أحبك مثل أول مسافة أمان.
إنه المسافة بتحمي من رصاص الحرب بتضلي بتصيبي
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع مسافة أمان، وهنرجع تاني لرسائل الصفحة، الحاجات الإجابات اللي وصلت لنا عن إفيهات بكيزة هانم الدراملي. دعاء جمعة بتقول: أنا هانم بنت هانم جربعة مش هتجربع. دي من أبرز الإفيهات اللي معظم الناس ردت عليا بيها. شيرين عادل أبو زيد ردت على السؤال لكن ما ردتش على الإفي، قالت لا، هي بكيزة كانت غلبانة بس بتحب تتشرف بأصولها وتحس بقيمتها. دي حقيقة فعلا، هي يعني إيه في الأساس هي غلبانة، بس كانت عاملة لنفسها قشرة خارجية كده تحمي نفسها بيها. يعني زميلة العزيزة نهال السيد قالت لي برضو نفس الإفي بتاع جربعة مش هتجربعة. أحمد قديمتي صديقي العزيز من سوريا قال أنا برج الدلو، أهلا بك يا أحمد، والنهاردة الحلقة بتاعتك إن شاء الله. صديقتي العزيزة أماني مون موني بتقول: أوه نو سترو، في واحد لوا محترم زي سيادتك يسأل ست محترمة زي سنها كم؟ ده الإفي اللي دايما كان بيلفت نظر. وفي طبعا إفيهات تانية كتير بنضحك عليها زي ما أنا قلت لكم في بداية المسلسل: بونسوار 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 تلاتة بونسوار. وفي الأرنبة البيضة حتبيض، وفي كمان بس سكوتي ده فضل يبصبص لي لحد ما حواجبه وقعت في الأرض وشالوها له. في حاجات كتير جدا بسيطة وصغننة جدا بس كانت بتموتنا من الضحك، وكل مرة بنشوف المسلسل بنرجع نضحك تاني. علشان كده هتنقل لكم بقى على مشاهير برج الدلو اللي هم شاكيرا، كريستيانو رونالدو، نيمار طبعا، نيمار كاس العالم، كوتينيو ونيمار، جون ترافولتا طبعا ممثل العظيم والراقص السابق، رافائيلا كارا من إيطاليا، أوبرا وينفري، جاليليو العالم الشهير، وموتسارت أعظم موسيقار في وجه التاريخ. طبعا زي ما احنا قلنا الفنانة السورية العظيمة منى واصف، سعاد حسني، نبيلة عبيد، سهير البابلي طبعا. وفي الفنانة ملك الجمل، أنا بصراحة ملك الجمل كنت بخاف منها وأنا صغيرة، بس لما كبرت وشفت لها أفلام تانية غير الحاجات بتاع الشموع السوداء ده بقيت أحبها. يعني برج الدلو بيبقى عندهم طبيعة فكاهية شوية، وللمصادفة إن هي كانت بتعمل الأداء الصوتي بتاع سنو وايت، القصة بتاع سنو وايت إذاعيا، فهي يعني كانت قايمة برضو بدور الست الشريرة، بس بصراحة الأداء بتاعها مبهر جدا، هي يعني متمكنة جدا يعني. وطبعا نجيب الريحاني، نجيب الريحاني ده أستاذ يعني أستاذ المسرح، برج الدلو برضو. طبعا الفنان عبدالله غيث، حمزة في فيلم الرسالة برضو، ومحمد هنيدي كلنا بنضحك معاه لغاية دلوقتي، وفاروق الفيشاوي طبعا الله يرحمه، وتايم حسن اللي عمل دور الملك فاروق، اللي مش عارفه هو سوري برضو بس هو عمل مسلسل الملك فاروق هنا في مصر يعني، وفي مسلسلات سورية بيعملها كل سنة. أنا بصراحة بتابع دايما في رمضان الدراما السورية، فعارفة الناس دي كلها يعني، وبيعجبني الأداء بتاعهم برضو يعني. طيب نشوف إيه بقى مواصفات برج الدلو الأساسية اللي الناس يعني بتحبهم عشانها. برج الدلو بتتمحور صفاته الأساسية حول الذكاء والاستقلالية، الإبداع، الروح الإنسانية، مفكرون أصليون يحبون الابتكار والتغيير، بيبقوا اجتماعيين كمان، ومعروف عنهم حتة الإخلاص، لكنهم ممكن يبانوا بالنسبة للناس إن هم مثلا مش مستقرين عاطفيا، أو أحيانا من يكونوا بيفضلوا الوحدة وبيكرهوا الروتين، وبيتمتعوا بحس عالي من المسؤولية الاجتماعية، وبيبقى عندهم ميل نحو مساعدة الآخرين. من الصفات الإيجابية بتاعتهم حكاية الذكاء والحكمة، مفكرون مبدعون وذو بصيرة، يجيدون التحليل والتخطيط، ومستقلون يفضلون الاستقلال المالي والفكري ويكرهون الاعتماد على الآخرين، مبتكرون يبحثون دائما عن أفكار جديدة ويحبون التغيير ويكرهون الملل، ومحبون للمساعدة اجتماعيون لديهم شبكة واسعة من الأصدقاء ويقدمون الدعم والإخلاص للجميع، إنسانيون لديهم حس عالي بالمسؤولية الاجتماعية بيهتموا بمساعدة الآخرين وبيحبوا يساهموا في الخير، مخلصون أوفياء يقدرون العلاقات العميقة ويخلصون لمن يحبون. أنا شخصيا أشهد على الصفات دي في أصدقائي اللي أنا قابلتهم وتعاملت معاهم، منهم زميلي ماهر كان معايا في كورس الفويس أوفر قبل ما اشتغل مذيعة، وفعلا تقريبا كل الصفات دي فيه تماما يعني. وطبعا كمان زميلي العزيز وصديقي وأخويا وأستاذي الفنان كريم الحسيني برضو برج الدلو، وفي كل الصفات الإيجابية اللي أنا ذكرتها دلوقتي، وأنا بحييهم. طبعا إحنا لازلنا في زمن القوس، لسه هيجي بعده زمن الجدي وبعد كده زمن الدلو، بس زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت إحنا لازم بنكمل البرنامج وماشيين مع دايرة الزودياك كلها وبنقول مواصفات كل برج. إحنا كلنا على فكرة بنبقى فينا من كل برج حاجة، من كل برج صفة. ليه؟ لأن إحنا بنبقى مثلا مولودين الشمسي بتاعنا مثلا في برج الدلو، لكن ممكن القمر بتاعنا يكون في برج الحوت، وممكن يكون البرج الصاعد بتاعنا في برج مثلا السرطان. فبيبقى عندنا صفات من كل برج في شخصيتنا، في طباعنا، في ميولنا، في حبنا مثلا لنوعية الأغاني، نوعية الألوان اللي بنلبسها، الأحجار الكريمة اللي احنا بنحب نقتنيها، حاجات من هذا القبيل. كل واحد بيبقى له خريطة فلكية خاصة بيه، بيكون بتحتوي على عدد كبير من الأبراج، مش البرج الشمسي بس اللي هو عارفه. فحبيت ان انا اقول لكم الحاجات دي. الصفات بس اللي بعض الناس بتعتبرها سلبية هي حكاية التقلب العاطفي دي، ان هم ممكن يكونوا بيظهروا لبعض الناس ان هم بيقلبوا، عندهم قلبة اسمنت مثلا جواهم ولا حاجة، او ان هم بيحبوا يميلوا للعزلة، بينعزلوا شوية، بيختلوا بنفسهم شوية، بيبعدوا عن الاضواء مثلا، حاجات من هذا القبيل. بيتمردوا طبعا على الروتين، ولذلك من هنا من الجزئية بتاعت التمرد على الروتين دي بتكون دي مواصفات أي شخص بيكون مبتكر. ما فيش حد مبتكر بيلتزم بالقواعد أو بيمشي في فريم، لازم بيكون بيفكر خارج الصندوق، علشان كده لازم يتمرد على أي روتين. البرود أحيانا دي أنا معرفهاش بصراحة، كاتبين عنهم الصفة دي وأنا حبيت إن أنا أقولها برضو، لأن أنا يعني بس أنا مش متأكدة منها. البرود أحيانا يكونون باردين في العلاقات العاطفية مقابل العقلانية، يعني بيفضلوا العقلانية أكتر من إن هم يعني يبقوا عشان ما يضحكش عليهم. الدلو باختصار يعني هو نموذج فريد من العقلانية العالية، من الإبداع، من النزعة الإنسانية، ومن الميل نحو الاستقلالية والبحث عن التميز. كل دي فعلا صفات بتكون موجودة في الناس من برج الدلو. خلونا نطلع فاصل تاني وبعدين نرجع نكمل كلامنا.
Restiamo in casa questa sera come una volta se ti va. La confusione della gente mi ruba sempre un po' di te. Giochiamo in casa questa sera una partita fra noi. A luci spente in questa stanza che ormai sa tutto, tutto di noi. Bellissimo, fare l'amore con te,
amo di più e riconosco le tue mani, mi accarezzavano così e mi raccontano di te le storie che non dici mai.
رافائيلا كارا اللي ما يعرفهاش، هي يعني إيطالية طبعا، نموذج للجمال الإيطالي البسيط. هي بدأت كفنانة استعراضية، كانت في فرق استعراضية يعني بتقدم رقصات وحاجات، وبعد كده طبعا صوتها المميز ده، تون صوتها رهيب جدا مميز، هي ودليدة، وعندنا احنا كمان سيمون، التلاتة دول بالنسبة لي أصوات ذهبية. بعد كده لما كبرت في السن تحولت إلى مدرب تنمية بشرية زي حالتنا كده، وتوفت في الكورونا. يعني دايما بيكون مشاهير برج الدلو بيبقوا ناس مميزين. علشان ما ننساش، بس عايز أرجع تاني لبكيزة، علشان الوضع اللي هم كانوا فيه في المسلسل كان صعب. هي كانت اتجوزت وهي صغيرة من راجل كبير في السن وغني جدا، ويعني كانت الحالة الأنثوية بتاعتها أو التفكير بتاعها إن هي تتجوز واحد يقعد يصرف على الحاجات اللي هي عايزة تشتريها وتقتنيها وبس، لكن ما جربتش إن هي تشيل مسؤولية أو تنزل للحياة أو تعيش زي اليوميات بتاعت الناس اللي بتعيش اليوم بيومه. ولذلك هي اتحطت في التجربة دي مع واحدة زي زغلول دي، اللي هي عيني برضو كانت عاشت في الشارع وكانت مش بتعرف ان هي تلاقي بيت يضمها، او يعني كانت ظروفها مبهدلة قوي. فالنموذجين دول لما اجتمعوا مع بعض حاولوا يعملوا حاجة بعد صراع، لان في البداية برضو ما بيبقاش الاحتكاك ما بين النموذجين دول وبعض سهل. يعني احنا حتى في علوم الادارة اللي احنا كنا بندرسها بيبقى في الاول في حاجة زي ستورمينج كده، الناس بتتخانق مع بعضها، وبعد كده بيبقى في نورمينج، بيبتدوا يتأقلموا شوية مع بعض عشان الظروف هي اللي جمعاهم، وبعد كده بيرفورمينج بقى ممكن ينفذوا أو يقدموا حاجة أو يعملوا حاجة مع بعض وتنجح. زي ما في آخر المسلسل هم فعلا عملوا مشروع مع الدكتور عمر ده، والمفروض ان هم كانوا بيفصلوا بقى الملايات والبلطوهات بتاعت الدكاترة واللبس بتاع الممرضات والحاجات، فعملوا مشروع متكامل وكانوا هيعرفوا يعيشوا منه ويحسوا ان هم بيحققوا ذاتهم او بينفذوا حاجة فيه. وبالتالي هي حتة بقى الغرور اللي كانت عندها دي كانت عنطزة فاضية بتحمي بيها نفسها شوية، وبرضو علشان هي متعودة كانت على كده من حياتها مع العشماوي. علشان بس نبقى قفلنا موضوع بكيزة كله، في نماذج تانية بقى مهمة جدا من برج الدلو عايز أكلمكم عنها، زي العالم الجليل جاليليو جاليلي اللي هو برضو إيطالي، وكان عالم معروف جدا. هو مشهور عنه جزئية الفلك، بس هو عنده مهارات كتير وعنده يعني جوانب كتير هو كان دارسها وكان عبقري فيها. جاليليو اتولد في مدينة بيزا اللي فيها برج بيزا المائل في إيطاليا، وكان والده اسمه جاليلي كان عازف موسيقي، بس معرفش بصراحة كان بيعزف على آلة ايه. المهم ان جاليليو اهتم بدراسة الرياضيات اللي هي الحساب والحاجات دي وفلسفة الطبيعة. فلسفة الطبيعة دي احنا بنسميها دلوقتي الفيزياء اللي هي الفيزيكس، ودرس في جامعة بيزا دي وركز على فيزياء الحركة. كان مهتم جدا بالموضوع ده، بيطلع يرمي حاجة من البرج ويشوف سرعة نزول الحاجة دي بالقياس مع ثقلها خفيفة أو ثقيلة، بيشوف السرعة دي كان بيحاول يقيسها. اهتم بالموضوع ده وقدر ان هو يثبت خطأ نظرية سابقة تخص فيزياء الحركة كانت تخص أرسطو. أرسطو طبعا ايه؟ من اليونان، عشان بس نفهم الموضوع كان عامل ازاي. فجاليليو كان له اهتمامات بحاجات كتير، اهتمامه بالفلك بقى خلاه بيبحث وينقب في نظريات كانوا عملوها اتنين علماء قبله اللي هو نيكولا كوبرنيكوس وهانز كيبلر. احنا طبعا درسنا الناس دول زمان في بدائيات الفيزياء، يعني اللي هي بخصوص حركة المركزية بتاعت الشمس، ان الشمس هي المركز بتاع مجموعة الكواكب. في الوقت ده كانت الكنيسة في أوروبا بتتبنى حكاية ان الأرض هي مركز الكون مش الشمس، وكانت الموضوع ده تابع برضو لليونان اللي هي برضو أرسطو. فلما جاليليو حاول ان هو يثبت صدق افكار نيكولا كوبرنيكوس وهانز كيبلر بان الشمس هي المركز وهي اللي الكواكب حواليها في المدارات وان الارض هي اللي بتلف، فاكرين مسرحيه الارض وكروياته تلف حول نفسها، هو حاول يثبت الموضوع ده مش الشمس هي اللي بتتحرك، الارض هي اللي بتتحرك. فالناس اللي مش مشجعين النظرية دي حقدوا عليه، وهو كمان طرح نموذج فيزيائي دقيق وصف حركة الكواكب بالضبط. يعني هو مش بس أثبت نظرية كوبرنيكوس وكيبلر، لا ده هو كمان قدم أطروحات أو يعني أبحاث في إن هو حركة الرصد الفلكي إزاي تكون دقيقة، وأظن إن الحاجة دي هما بيستخدموها لغاية دلوقتي. وطبعا كان عنده ابتكار، ولذلك هو اللي صمم فكرة التلسكوب الفلكي، جاب عدستين وأنبوبة رصاص كده وعملهم وقدر يقرب بيهم الصورة ويبص في السماء وفي النجوم والحاجات دي. هو كمان مؤسس قواعد علم الميكانيكا وعلم الهيدروستاتيكا. علم الميكانيكا اللي هو علم الحركة برضو، الهيدروستاتيكا ده اللي هو علم بيختص بتوازن ضغط السوائل. وقدم عدد من الاختراعات على رأسها فعلا اللي الناس كلها تقريبا عارفاه، هو موضوع التلسكوب الفلكي. طبعا الناس اللي حقدوا عليه اللي هم تابعين للفكر اليوناني قدموا فيه شكوى وتعرض للاتهام وتقدم للمحاكمة، اتهموا بالهرطقة وحكم عليه بالسجن ثم الإقامة الجبرية من محاكم التفتيش. محاكم التفتيش اللي هي كانت بتحاكم الأندلسيين زمان، لأنه هو طبعا جاليليو كان في زمن قديم جدا، ده محاكمته كانت سنة 1616. فهو زعل وأصابه الإحباط الشديد بسبب أنه هو بيحاول يقدم خير للبشرية عن طريق الأبحاث العلمية اللي هو بيهتم بيها دي، ومع ذلك الموضوع ده قوبل بالجحود وقوبل بأن هم اتهموه بالهرطقة كمان لمجرد أنه هو أثبت أن الشمس هي اللي المحور مش الأرض. وبعد كده أصابه العمى ومات. فيعني كان له مظلومية شوية تاريخية، وبعد ما هم بعد ما مات عملوا له تمثال وحاجات زي كده وحاولوا ينقلوا الجثمان بتاعه لمكان أحسن شوية مش في مكان يختص بدفن الفقراء. الحاجات دي كلها لها قصة كده، الناس اللي بتكون عاشت في أوروبا بتدرس الموضوع ده في التاريخ، أو الناس المثقفة اللي بتحب تقرأ عن العلماء قديما يعني تعرضوا لإيه وإيه الصعوبات اللي كانت بتواجههم بيكونوا عارفين القصة دي. ولذلك أنا هتكلم معاكم تاني في القصة دي بعدين بقى في حلقة برج العذراء، لأن كانت موجودة في أغنية بوهيميان رابسودي بتاعة فريق كوين، غناها فريدي ميركوري. الجزئية دي خاصة بجاليليو، موجودة بسبب المظلومية دي، هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله مرة تانية في حلقة برج العذراء. طيب نرجع تاني بقى لمشاهير برج الدلو. أكبر وأهم وآخر واحد هتكلم عنه هو وولف جانج أماديوس موتسارت. موتسارت بتاع الموسيقى، الموسيقى الكلاسيك. أنا عارفة أن في ناس كتير جدا ما بتحبش الموسيقى الكلاسيك، معرفش ليه، مع أن فيها عبقرية، بتعمل حاجة اسمها برين باور، يعني بتنمي المخ، بتخلي المخ يشتغل كويس، بتخلي الواحد عنده تفكير إيجابي. بس هي أمزجة فعلا، زي ما أنا قلت لكم في الحلقة بتاعت الأغاني، أن يعني ما حدش بيقول لحد اسمع كذا وما تسمعش كذا. المهم أنه هو كان عبقري جدا. هو ابن ليوبولد موتسارت، كان موسيقي برضو، لكن هو اتولد في مدينة جميلة جدا في النمسا اسمها سالزبورغ، وسالز اللي هي سولت، الملح يعني. المدينة دي جميلة جدا، طبيعتها جميلة، فيها زرع وجبال وطبيعة جميلة جدا 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 يعني في النمسا. وهو كان طفل نابغة. ليه؟ لأنه هو من سن 3 سنين قدر أنه هو يعرف يعزف موسيقى، وفي سن 5 سنين كان بيعزف آلتين، حاجة اسمها كلافير اللي هي زي الكيبورد عندنا، وفيولين اللي هي الكمانجا. وفي سن 7 سنين قدر أنه هو يبقى قائد أوركسترا، يبقى قائد أوركسترا في حفلة رسمية هو عنده 7 سنين. وفي سن 13 سنة قدر يألف أول أوبرا إيطالية من تأليفه هو لوحده. هو عنده من الأعمال الفنية حوالي 800 عمل، منهم 22 عمل أوبرالي و41 سيمفونية، وعنوان أعماله دايما كانت بتبقى المرح والقوة، ومنها حاجات مشهورة زي روندو ألا توركا، أين كلايني ناخت ميوزك، بيانو كونشيرتو 21، ذا مارياج اوف فيجارو، وبرضه افتكروا اسم فيجارو ده هكلمكم عنه في حلقه برج العذراء، واهمهم بقى جو تو سليب اللي كانت بتيجي في توم وجيري. فاكرين لما توم او جيري كان بيبقى عندهم ضيف صغنن كده بيحطوه في فرش ويغنوا له جو تو سليب؟ هي دي الموسيقى دي عملها موتسارت. هو توفي وهو عنده 35 سنه، طبعا كان سنه صغير، بس أصابته حمى نتيجة التهاب البلعوم وتوفي على طول. عملوا عنه فيلم سنة 84، وبعد وفاته ب30 سنة اكتشفوا عدد من القطع الموسيقية اللي كانت مش معروفة وما كانتش اتذاعت أو اتعملت في حفلات، فأعاد التلاميذ بتوعه نشرها تاني من جديد. أنا هختم معاكم بس حسبكم مع جوتو سليب، معمولة للأطفال صغننة كده، وهشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية الأسبوع الجاي من برنامج نجمة الموسم الثاني، وأشوفكم على خير على راديو 90 FM. أنا شيرين نديم.